بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه تبارك وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها، ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؟ أي هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. ورواه مسلم. حديث آخر روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط. طريق آخر روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك.
نعم، كيف؟ هذا أمس طبعا. نعم.
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. وقوله تعالى: وأزلفت الجنة.
يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل.
أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، من أن المقصود أنها لا تزال تطلب الزيادة حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط، يعني كفاني كفاني. هذه الأحاديث تدل على هذا المعنى. وإن كانت الآية تحتمل غيره من جهة ظاهر اللفظ، نعم، ولذلك فإن القول الآخر الذي قال به طائفة من السلف فمن بعدهم أن المقصود أن ذلك تقوله على سبيل يعني هو استفهام المقصود به هل من مزيد، يعني هل بقي فيه مكان يحتمل الزيادة، يعني هي امتلأت أن الله تبارك وتعالى وعدها بملئها، نعم، فملأها لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني هل بقي فيها متسع، يعني أنه لم يبق فيها متسع، يعني حينما تسأل هل امتلأت تقول هل بقي فيها متسع، يعني لم يبق فيها متسع. فهذا قول آخر معروف في الآية وقال به جماعة كعطاء ومجاهد ومقاتل ابن سليمان، ولكن المعنى الأول هو الذي تدل عليه الأحاديث وهو الذي اختاره المحققون من المفسرين كابن جرير وابن كثير كما ترون والحافظ ابن القيم رحم الله الجميع، فيكون هذا باعتبار أنها تطلب الزيادة، لا تزال تطلب المزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن كفاني كفاني. نعم.
وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك والسدي وأزلفت أدنيت وقربت من المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة، وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب، هذا ما توعدون لكل أواب، أي راجع تائب مقلع حفيظ، أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه، من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه، أدخلوها أي الجنة بسلام، قال قتادة سلموا من عذاب الله عز وجل، وسلم عليهم ملائكة الله، وقوله سبحانه وتعالى ذلك يوم الخلود، أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا ولا يضعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا، وقوله جلت عظمته لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وأي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم، وقوله تعالى ولدينا مزيد، كقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم.
قوله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هنا نقل عن هؤلاء من السلف رضي الله عنهم أن أزلفت بمعنى أدنيت، وإذا الجنة أزلفت، نعم، يعني قربت من المتقين غير بعيد، هنا فسره بيوم القيامة باعتبار أنه ليس ببعيد وإنما هو قريب، وكل ما هو آت قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فهذا معنى، وبعضهم فسره بما هو أعم من ذلك بعبارة لا تخصص يوم القيامة مثلا في المعنى وأزلفت الجنة، نعم، غير بعيد يعني قربت تقريبا غير بعيد، قربت أزلفت قربت تقريبا غير بعيد، أو بحيث صارت في مكان غير بعيد منهم بحيث يشاهدونها في الموقف، يعني أن الجنة تقرب لهم. وإذا الجنة أزلفت، نعم، فهنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هل معناها المقصود هنا قال أزلفت أدنيت وقربت غير بعيد وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، يعني هل المقصود أنها أزلفت من المتقين غير بعيد، يعني يوم أن المقصود بغير البعيد أي يوم القيامة كما يقول الحافظ بن كثير هنا، نعم، أو أنها تقرب لهم يوم القيامة قبل دخولها وهم في أرض المحشر تقريبا غير بعيد بحيث يشاهدونها، كما أن النار تقرب أيضا ويؤتى بها يقودها لها 70,000 زمام، لكل زمام يقوده 70,000 ملك، كما قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، نعم، فالجنة تقرب فيرونها قبل دخولها فتتشوف نفوسهم إليها وإلى دخولها، جعلنا الله وإياكم والدين أخوان المسلمين منهم، نعم، فهنا يكون المعنى يعني أزلفت الجنة من المتقين مكانا غير بعيد قربت لهم وهم في أرض المحشر، نعم، وإذا الجنة أزلفت، هل المقصود أزلفت يعني في أنها صارت في يوم القيامة؟ هم لا يدخلونها إلا يوم القيامة، نعم، والله تعالى أعلم. قال هنا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هنا فسر الأواب أي الراجع التائب المقلع، الأوبة بمعنى التوبة، والأواب فعال يعني كثير الأوبة كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يرجع بالتوبة من المعاصي والذنوب والتقصير في حق الله تبارك وتعالى أيا كان، وذكرت في بعض المناسبات أن التوبة تكون حتى من عموم التقصير وإن لم يكن في الواجبات أو فعل المحرمات، يعني تكون التوبة من خلاف الأولى ومن ترك السنن والمستحبات، وتكون من فعل المكروه، وذكرت من أمثلة ذلك أن عمران بن حصين رضي الله عنه لما مرض وطال ذلك حتى بلغ 40 سنة يعني مدة المرض، أصابه شيء من المرض استسقى فاكتوى، وكان يسلم عليه يعني تسلم عليه الملائكة ثم تاب، فقبل أن يتوب يعني الكي ليس بمحرم وإنما هو مكروه لأنه تعذيب بالنار، فلما اكتوى ما عاد ذلك يرجع، ما عاد ذلك التسليم يقع له، يعني ما عاد يسلم عليه، يعني كأنه انتقل من مرتبة إلى مرتبة أدنى بسبب الكي، فتاب فرجع ذلك إليه، يعني صار يسلم عليه، فدل على أن فعل المكروهات يحصل يكون يتاب منه، وهذا واضح من هذا الأثر. وعلى كل حال فالتائب أو الأواب والرجاع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، توبة عن المعاصي عن التقصير عن كما سبق، وبعضهم يقول يفسره بالمسبح الأواب، نعم، أو بالذاكر لله تبارك وتعالى في الخلوات كما يقول بعض السلف، أو الذي يذكر ذنوبه في السر أو في الخلوة إذا خلى فيستغفر، نعم، أو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر، هذه عبارات للسلف، ولكن على كل حال التوبة معناها الأوبة معناها التوبة وهي أحد معانيها، وقد مضى الكلام على هذا مفصلا في الأعمال القلبية في الكلام على التوبة. هذا ما توعدون لكل أواب، لكل أواب حفيظ. نعم، لكل أواب حفيظ. قوله لكل، هذا ما توعدون لكل، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل، لكل أواب حفيظ، هذا التركيب لكل. نعم، بعضهم يقول إن قوله لكل هو بدل من المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين. لكل أواب، لكل أواب حفيظ. من هؤلاء؟ هم من هؤلاء؟ المتقون، هم كل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت الجنة لكل أواب، البدل يقوم مقام المبدل منه، لكنه هنا جيء به مع إعادة الخافض اللام، يعني حتى تتصور المعنى. وأزلفت الجنة للمتقين كل أواب حفيظ، وأزلفت الجنة للمتقين كل أواب حفيظ، هذا يكون بدل من المتقين، فأعيد الخافض لكل أواب، لكل أواب حفيظ. نعم، وبعضهم يقول إن قوله لكل أواب حفيظ أنه متعلق بمحذوف، وليس ذلك من قبيل البدل من المتقين، وإنما هو متعلق بمحذوف وحال، أي مقولا لهم، وأزلفت الجنة للمتقين مقولا لهم لكل أواب، لكل أواب حفيظ. نعم نعم، قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الحفيظ ما معناه؟ قال أن يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه، يعني يحفظ العهد مطلقا، وأول ذلك وأعظمه العهد مع الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول، وهو لا ينافي ما ذكره الحافظ بن كثير، فعبارة بن كثير مجملة وعامة. نعم، بعضهم يقول إن الحفيظ هو الذي يحفظ ذنوبه. نعم، يحفظ ذنوبه، فإيش؟ يتوب منها، يحفظ ذنوبه فيتوب منها، يعني كأنه يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وبعضهم يقول هو حفيظ على فرائض الله عز وجل وما ائتمنه عليه، يعني ذاك يقول حفيظ للذنوب، وهذا يقول حفيظ لفرائض الله. ابن جرير رحمه الله حمله على المعنيين، يقول ليس عندنا ما يدل على تخصيص أحد المعنيين دون الآخر، ومن ثم فإن الآية تحتمل هذا وهذا، فهذا حفيظ. ولاحظ عبارة ابن كثير رحمه الله، نعم، يقول أن يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه، إذا حفظ العهد مع الله فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه، فهذان معنيان جمع بينهما الحافظ بن كثير في هذه العبارة. نعم، ولذلك تجد عبارات السلف كقول بعضهم كقتادة والحافظ لحدود الله تبارك وتعالى، أو الحافظ لما استودعه الله تبارك وتعالى من حقه ونعمته عليه، إلى غير ذلك من العبارات، قول مجاهد والحافظ لأمر الله، فهذا مثل ما سبق. نعم، أو الحافظ لوصية الله كما يقوله الضحاك، وصية الله له بالقبول، فيعمل بما أمر به ويترك ما نهاه الله عنه، فهذا هو الحفيظ لكل أواب حفيظ، فهو حفيظ على وزن فعيل، وهذه صيغة مبالغة، أي أنه عظيم الحفظ كثير الحفظ، يحفظ ماذا؟ يحفظ ما يجب عليه حفظه، ما الذي يجب عليه؟ عليه أن يحفظ حدود الله تبارك وتعالى، وأن يراعي حقوقه فيما أمره به، وأن يجتنب ما نهاه عنه، فهذا هو الحفيظ. يعني بخلاف من كان أمره فرطا، مضيع، مفرط، نعم، ينتهك حدود الله عز وجل ولا يبالي ويضيع أمره ونهيه غير مكترث. لكل أواب حفيظ. قال: أن يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. نعم، ولا ينكثه. من خشي الرحمن بالغيب، لاحظ هنا قال: أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، كقوله: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. لاحظ الآن، هذا قال به، هذا المعنى قال به جماعة من السلف كالضحاك والسدي والحسن وغير هؤلاء، وهذا هو المتبادر: خشي الرحمن بالغيب. نعم، وهو أحد المعنيين اللذين يحتملهما قوله تبارك وتعالى في أول البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون بالغيب؟ ذكرنا هناك أن يؤمنون بالغيب يعني بما يجب الإيمان به من الغيب: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بكل الغيوب. بالنسبة لنا الكتب السابقة من قبيل الغيب، الرسل من قبيل الغيب، نعم، وما إلى ذلك، فهذا كله من الغيب. هذا هو المشهور. المعنى الثاني في آية البقرة يوافق هذا، وهو الذين يؤمنون بالغيب، يعني ليس كالمنافق يؤمن علانية وأمام الناس وفي سره وغير مؤمن. واضح؟ الذين يعني إيمان حقيقي في الغيب والشهادة، فإذا غابوا عن الناس هم على الإيمان، ومن ثم فهم مراعون لحقوق الله وحدوده. هناك الآية تحتمل هذين المعنيين، لكن هنا واضحة الآية في أن المقصود: نعم، من خشي الرحمن بالغيب، يعني حينما يغيب عن الأنظار، يعني في سره، يعني أنه يراعي حدود الله وحقوقه ويراقبه في حال خلوته. نعم، هذا المعنى المشهور، وإن كان ابن جرير رحمه الله فسرها بغير هذا. ابن جرير رحمه الله حمل ذلك يؤمنون بالغيب على الإيمان في الدنيا، باعتبار أنه لم يعاين الحقائق، فالآخرة بالنسبة إليه غيب. فالذي يؤمن بالدنيا آمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. نعم، يعني في حال الدنيا، وهو في الدنيا فالنار غائبة عنه والجنة غائبة عنه والله تبارك وتعالى غيب. نعم، فكل هذه غيوب ويؤمن، ولكن المعنى الأول هو الذي عليه الأكثر وهو الظاهر المتبادر: من خشي الرحمن بالغيب. ليس المقصود أنه خشي في الدنيا، نعم، وإنما يخاف ربه تبارك وتعالى في خلوته فيراقبه، فهذه من أدلة المراقبة. نعم، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الرقيب. نعم، قال: من خشي الرحمن بالغيب خافه في سره. نعم، خافه في سره، وجاء بقلب منيب، أي يقول: ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه، خاضع لديه. المنيب هو الراجع من الإنابة، وهي الرجوع، وهذا أيضا بمعنى التوبة، راجع إلى الله تبارك وتعالى. وعبارات السلف متقاربة في هذا: راجع إليه، مخلص إليه، راجع إليه، يعني مقبل على الطاعة. نعم، منيب بالطاعة وبعضهم يقول السليم. وعبارة ابن كثير رحمه الله هنا جمعت بعض هذه المعاني التي ذكرها السلف، وهذا من مزايا هذا التفسير التي أشير إليها كثيرا. لاحظ: لقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه، ذكر العبارات التي يذكرونها في معنى المنيب. قال: ادخلوها بسلام بسلام. يقول قال قتادة: سلموا من عذاب الله عز وجل، وسلم عليهم ملائكة الله، سلم عليهم ملائكة الله بسلام، يعني في حال سلامة. نعم، هذا المعنى الأول، سلموا من عذاب الله تبارك وتعالى. وابن جرير ذكر عبارة أعم من هذا وأوسع منه: ادخلوها بسلام، يعني بأمان من كل المخاوف، بأمان من كل المخاوف، من الهم والغضب، غضب الله عز وجل والعذاب، وما كنتم تلقونه في الدنيا من المكاره. يعني الجنة ليس فيها هم ولا حزن ولا مرض ولا قلق ولا أذى من حر أو برد أو غبار أو غير ذلك مما يتأذى منه الناس، فيسلمون فيها من كل الآفات. نعم، وعلى كل حال، والمعنى الثاني الذي ذكره هنا أيضا وهو أنهم يدخلونها بسلام، أي أن الله يسلم عليهم. وهكذا أيضا، يعني كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم، وقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. نعم، وهكذا في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأنها تحتمل أن يكون المحيي لهم الله تبارك وتعالى كما قاله بعض السلف، ويحتمل معنى آخر وهو أن التحية التي تكون بينهم، وهما معنيان صحيحان. يعني الله تبارك وتعالى يسلم عليهم كما دلت عليه الآية: سلام قولا من رب رحيم، وكذلك يسلم بعضهم على بعض، فهذه تحية أهل الجنة. نعم، تحيتهم يوم يلقونه، يعني يحيي بعضهم بعضا، هذا بالإضافة إلى أن الملائكة أيضا تحييهم. فهذه كلها معانا صحيحة. وهكذا قول من قال: بسلامة من زوال النعم، فهذا يدخل في السلامة من كل الآفات، يعني أنهم في أمان تام من كل وجه. أدخلوها بسلام، نعم، فهم يدخلونها بأمان، وهم سالمون من كل آفة وكل المخاوف والمكاره، ومن ذلك عذاب الله تبارك وتعالى، وأيضا يحتمل أن يكون أن يدخل معه المعنى الآخر: ادخلوها بسلام، أي أنه يسلم عليهم من قبل الله، نعم، وتسلم عليهم الملائكة. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، البقاء الأبدي السرمدي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما هذا المزيد؟ هنا فسره بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا الذي يدل عليه الحديث. وكذلك في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وإن كان بعض المفسرين حمله على معنى عام: ولدينا مزيد، أي من النعم وألوان النعيم والعطاء وما إلى ذلك. فعلى هذا التفسير العام لا شك أنه من أعظم هذا العطاء والنعيم الذي يعطيهم الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم. نعم، فهو داخل في ذلك: ولدينا مزيد. نعم،
عفى الله عنك، إطلاق تنكير بسلام ألا يدل على الإطلاق أي سلام؟
ادخلوها بسلام، يحتمل أن يقال كما يذكر في الأغراض البلاغية أن التنكير هنا للتعظيم، للتعظيم، ادخلوها بسلام. نعم. فإذا فسر هذا بالسلامة من الآفات والمخاوف وما إلى ذلك فهذا واضح، سلام مطلق. نعم. وإذا فسر أو أدخل معه المعنى الآخر أنه يسلم عليهم فهذا أيضا سلام مطلق، فيدخل فيه تسليم الله وتسليم الملائكة، وأنه يسلم بعضهم على بعض، لا إشكال، لا يخص بأحد هذه المعاني، كلها ثابتة. نعم.
أحسن الله إليك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولهذا قال تعالى هاهنا: فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال ابن عباس رضي الله عنهما أثروا فيها. وقال قتادة: فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها. وقوله تعالى:
نعم نعم، قوله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا، هذه تدل على التكثير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، والمقصود بالقرن هنا الأمة. نعم. هم أشد منهم بطشا، أشد من هؤلاء المكذبين لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، نقبوا في البلاد، وفي قراءة أبي عمرو فنقبوا في البلاد، والنقب هو الخرق، ويقال للطريق بين الجبلين. فنقبوا في البلاد، نقبوا في البلاد، فنقبوا هنا للتكثير، زيادة المبنى لزيادة المعنى، نقبوا ونقبوا. فمن نظر إلى معنى الخرق، نعم، فسره بهذا، قال ابن عباس: أثروا فيها. نعم، أثروا فيها، نقبوا في البلاد، يعني بما يعتملون فيها من حفر الآبار وبناء البنايات وما إلى ذلك، فكانت لهم من الآثار في الأرض ما هو مشاهد بقيته وآثاره. وهذه الأشياء عجيبة، يعني الأهرام مثلا، نعم، ولا زالت بقايا ودفائن وأشياء تخرج من القصور العجيبة الهائلة التي هي في غاية التزويق والنحت على هذه المدد والأماد الطويلة. نعم، لم يتغير بعضها، فهذا يدل على أن أولئك أوتوا من القوى والقدر والإمكانات ما قد يعجز عنه الناس في عصرنا هذا. هذا ذكرت في عدد من المناسبات أن الله تبارك وتعالى يذكر هذا في مواضع من كتابه. نعم، والناس لا يرون إلا عصرهم. نعم، لقد يوجد عند بعض الأمم المهلكة من القوى والإمكانات، والقدر ما هو أعظم من الإمكانات الموجودة اليوم، والشواهد قد تدل على هذا. آبار تنحت في الصخر كأنها قد نحتت بآلات في غاية الدقة، هذا لا يمكن أن يكون بمعاول عادية. نعم. والصخور حينما ينحت منها البيوت ويوضع عليها الزخارف أيضا وباقية إلى اليوم، فهذا في غاية العجب ما فعله الناس اليوم. نعم. وهذه الأهرامات العجيبة وما في داخلها، نعم، أيا كان أولئك الذين بنوها، هذه في غاية العجب، ولا زال الناس يعجبون من هذا وما عندهم من الوسائل في حفظ هؤلاء الأموات والجثث إلى غير هذا من الأمور المعروفة التي لربما عد ذلك من عجائب الدنيا. فهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس، أثروا فيها. المعنى الثاني اللي قاله قتادة، فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر، نعم، والمكاسب. نقبوا في البلاد، يعني كما يقول مجاهد بمعنى طافوا، ساروا في البلاد، نعم، ضربوا فيها. فالمشي في الأرض والتقلب فيها، نقبوا في البلاد، يقال له ذلك، يعبر عنه بالتنقيب. نعم، نقبوا في البلاد، يعني وبعضهم يعبر عن هذا يقول دوروا في البلاد. نعم، فهي معاني متقاربة. وهكذا قول من قال تباعدوا، يعني وصلوا إلى أقاصي الدنيا، أماكن البلاد البعيدة، نقبوا في البلاد. هذا التنقيب لماذا؟ هنا قال هل من محيص. يحتمل أن يكون المراد نقبوا في البلاد بمعنى أنهم ساروا طولا وعرضا أو أثروا فيها كما قال ابن عباس، ولكن هل أغنى هذا عنهم من الموت ومن المصير المحتوم مع هذه القدر والإمكانات والانتقال أو التأثير في الأرض بتشييد البنايات وغير ذلك مما شيدوا؟ هل أغنى هذا؟ هل دفع عنهم الموت وما أنزله الله تبارك وتعالى بهم؟ لم يغني ذلك عنهم شيئا. هذا معنى. المعنى الثاني هل من محيص كما سيأتي، يعني فنقبوا في البلاد هل من محيص، أنهم طلبوا البقاء وفرارا من الموت ولكنهم لم يرجعوا من ذلك بشيء. يعني أن تنقيب لطلب إيش؟ البقاء. نعم، لطلب البقاء. فنقبوا في البلاد هل من محيص. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى هل من محيص، أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل، فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيدا ولا مناص ولا محيص. وقوله عز وجل،
نعم نعم، على كل حال هل من محيص من ماذا؟ نعم، الحافظ بن كثير يقول من عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل، وبعضهم يقول من الموت، وذكر هذا بعض أصحاب المعاني كالزجاج. نعم، إذن الآية تحتمل معنيين. طبعا المحيص هو المفر، أن يكون نقبوا في البلاد هل من محيص، يعني بمعنى أنهم ساروا فيها طولا وعرضا، نعم، أو أنهم أقاموا فيها من الأعمال التي اعتملوها وغير ذلك مما شيدوه، فهل أغنى ذلك عنهم وأورثهم الخلود والبقاء في هذه الحياة الدنيا ونجوا معه من الموت مع هذه القدر والإمكانات، أو من عذاب الله عز وجل؟ هل أغنى عنهم من عذابه؟ على قول ابن كثير. المعنى الثاني، نقبوا في البلاد، هل من محيص أنهم ذهبوا وساروا طولا وعرضا طلبا للبقاء فواجهوا القدر المحتوم فنزل بهم أمر الله تبارك وتعالى؟ وإذا قلنا بأن المقصود العذاب، أيضا نقبوا في البلاد، طلبوا الخلاص، ولكن نزل بهم أمر الله عز وجل، واضح؟ فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ نعم. على كل حال الله تبارك وتعالى يذكر هذه الأمم المهلكة أنها كانت أقوى وأقدر وأكثر آثارا في الأرض، نعم، فما أغنى ذلك عنهم، فنزل بهم ما قضاه الله تعالى عليهم، ولم يدفع عنهم ذلك تلك القوى والقدر والإمكانات من أمر الله قليلا ولا كثيرا. فأنتم إلى أي شيء تفرون؟ أين المفر؟ نعم، لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، يعني أن الله إذا قضى على عباده أمرا فهو كائن لا محالة، مهما كان عندهم من الإمكانات والقدر والقوى لا يستطيعون الخلاص من هذا. والله يرينا من الآيات ما فيه العبرة لمن هدى الله قلبه. فانظر الآن ما يقع من الكوارث التي صار الناس يشاهدونها في كل مكان، يقع زلزال، يقع طوفان، تسونامي، نعم، وترى الناس تتحول ديارهم، وهذه العواصم أو المدن الواسعة الشاسعة إلى حطام، فتكون كالقش أمام أمر الله تبارك وتعالى وعذابه إذا نزل بهم. هؤلاء لا يستطيعون الفرار، ليس عندهم قدرة على رد أمر الله عز وجل، ليس لا يمكن أن تغني عنهم هذه العلوم والدفاعات والتكنولوجيا وغير ذلك. وإذا نظرت إلى هذه السفن الضخمة والبواخر كذا يحملها هذا الماء الذي هو أرق الأشياء ويلقيها بعنف، نعم، وإذا هي في وسط المدينة فوق بناياتهم، نعم، ويأتي هذا الهواء الرقيق اللطيف فيشتد إذا أراد الله عز وجل أن يعذب به قوما، فتجده يحمل السيارات ويحمل كل ما في طريقه ويلقيه حتى تصير هذه كالهشيم أو كالحطام المتجمع، نسأل الله العافية. في مشاهد مشاهده السيول إذا جاءت الأمطار عندنا ترون السيارات فوق بعضها، نعم، يعني تتحول إلى سكراب كما يقال، إلى تشليح، السيارات فوق بعضها، تجد السيارات تعوم فوق الماء، في مشاهد عجيبة، نعم. فإذا جاء أمر الله فلا مرد له، وذلك يحمل العباد على الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا يغتر الناس بقوتهم إمكاناتهم وعلومهم، نعم.
عفى الله عنك. وقوله عز وجل إن في ذلك لذكرى، أي لعبرة لمن كان له قلب أي لب يعي به. وقال مجاهد عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه. وقال مجاهد أو ألقى السمع، يعني لا يحدث نفسه في هذا بقلب. وقال الضحاك العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه، وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله نعم سبحانه
نعم نعم قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى، ذلك الإشارة ترجع إلى ماذا؟ إشارة إلى البعيد. إن في ذلك لذكرى. ابن جرير رحمه الله يقول إن في ذلك، يعني في إهلاك القرون التي عذبها الله عز وجل واستأصلها، نعم، هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، نعم، الذين نقبوا في البلاد، هل من محيص هل من مفر، نعم، إن في إهلاك هؤلاء لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. ولهذا ذكرت في الكلام على الأمثال في القرآن أن القصص التي يذكرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأمم وما جرى لهم وما إلى ذلك، أنه جميعا عند شيخ الإسلام تيمية من قبيل الأمثال في القرآن، باعتبار أنها ذكرت للعبرة والعظة، فيذكر الله خبر هؤلاء، نعم، ليتعظ غيرهم. ولذلك يعقب الله عز وجل في بعض المواضع على ذكر القصص، يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، نعم، وما أشبه ذلك مما يذكر فيه المثل بعد ذكر خبرهم وقصصهم. فعلى كل حال إن في ذلك، في إهلاكنا لهؤلاء، عبرة وعظة، ذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القلب هنا ما المقصود به؟ لمن يقول هنا قال مجاهد أي عقل، عبارات السلف في قال هنا أي له لب يعي به، عبارات متقاربة. بعضهم يقول لمن كان له قلب، يعني القلب المعروف، قلب حي وقاد، وبعضهم يقول عقل. ولا إشكال إذا عرفنا أن موطن وموضع العقل في القلب، نعم، كما دل عليه القرآن، فالإنسان إنما يعقل بقلبه، قد مضى الكلام على هذا في أول الأعمال القلبية. وإن كان له نوع اتصال بالدماغ، نعم، ولكن مستقر العقل هو في القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بعض أهل العلم يقولون التنكير هنا في القلب لمن كان له قلب، أي قلب حي وقاد كامل الحياة، فهذا الذي يعتبر وينتفع الانتفاع الكامل. وبعضهم يعكس المعنى، نعم، بعضهم يعكس المعنى، يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يصدق على أدنى ما يمكن أن يقال له ذلك، يعني ولو فيه أدنى حياة، ولو كان فيه أدنى عقل، فإنه يتذكر بهذه العقوبات والمثلات التي أوقعها الله عز وجل بهؤلاء المجرمين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وعلى كل حال نحن إذا عرفنا أن التذكر والاعتبار والاتعاظ يحصل بقدر ما يكون عند الإنسان من الحياة في قلبه، فهو يزيد وينقص، فمن كان قلبه حيا الحياة الكاملة وقادا فإنه ينتفع بالعبر والعظات الانتفاع الكامل، نعم، ومن نقص فيه من هذا الوصف، نقص فيه من الاعتبار والاتعاظ بقدره، حتى يصير القلب إلى حال من الموت لا يعقل معه شيئا. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم. ووصفهم بأنهم صم بكم عمي. فهؤلاء لا يعقلون، لا يصل إلى قلوبهم شيء. وقالوا قلوبنا غلف مخلفة فيها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. يعني لا يصل إلى هذه القلوب شيء، فلا تنتفع الأدوات التي يحصل فيها اقتباس العلم والمعرفة وما يصل إلى القلب من مما يحصل به العظة والعبرة من طريق السمع والبصر. نعم. لا يصل من هذا شيء، لأنهم عمي وصم. نعم. فهذا إذا كان القلب في حال من الموت الكامل، وصار عليه الران فأطبقت عليه الغفلة، فهذا لا ينتفع. إنما الذي ينتفع من كان له قلب. لاحظ هنا قال أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. يقول أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه. وقال مجاهد يعني لا يحدث نفسه في هذا بقلب كذا. على كل حال العبارة عبارة مجاهد محرفة هنا. أيوة. لا يحدث نفسه إيش؟ لا يحدث نفسه يعني أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه بغيره. صلحوها. طيب له قلب. أو ألقى السمع شاهد القلب، يعني هو يفسر أو ألقى السمع بشاهد القلب. العبارة محرفة، عدلتها. يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني لا يحدث نفسه بغيره. واضح؟ يعني قلب حاضر على قول مجاهد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني حي. أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه بغيره وهو شهيد، شاهد القلب. هذا كلام مجاهد، شاهد القلب. هنا قوله تبارك وتعالى أو ألقى السمع، ألقى السمع. الإلقاء هنا يدل على ماذا؟ إلقاء السمع، الإصغاء التام. نعم. ألقى سمعه بمعنى أنه كان في غاية الإنصات، ألقى السمع. لاحظ وهو شهيد. ولهذا يقال في تدبر القرآن والانتفاع بالقرآن، وإذا لاحظ ماذا قال الله عز وجل عند قراءة القرآن؟ بماذا أمر؟
استمعوا.
ها؟ فاستمعوا له. استمعوا، ما قال اسمعوا. وليس الاستماع فقط، قال وأنصتوا، أمر بالاستماع والإنصات. ما معنى الإنصات؟ ألا يشتغل عنه بغيره. يعني بمعنى أنا ممكن الآن أستمع، وأنا أستمع المذياع، أستمع المسجل، أستمع القارئ يقرأ، جيد، أنا ممكن في نفس الوقت أشتغل بالكتابة، أو المرأة تطبخ، أو تغسل الأواني. نعم. أو أنه يشتغل بكتابة رسائل بالجوال، أو يقرأ رسائل بالجوال، أو يقرأ في تويتر أو غير ذلك. هل هذا منصت؟ هل هذا محقق لأمر الله؟ الجواب لا. يدل على هذا الخطيب يوم الجمعة بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بماذا، ما الذي ذكره من من بكر وابتكر. نعم. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. نعم.
ودنا.
نعم.
ودنا
ثم دنا. الحديث الذي ذكر فيه الإنصات. نعم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من مس الحصى فقد لغى، وأنه إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. الآن مس الحصى هو جالس يستمع للخطيب، مو بس مس الحصى، لو أنه قاعد يلمس الكاس، لو أنه بجواله يحطه على الصامت ولا يحطه على الناطق ولا يحطه على غيره أو يقرأ رسالة، شو يعتبر هذا؟ أنصت ولا لغى؟ يعتبر لغى. لاحظ مع أنه يستمع لكن يده مشغولة بشيء آخر، فهنا استمعوا له وأنصتوا، ليس معنى أنصتوا استمعوا، لأنه قال استمعوا، واضح؟ فليس من قبيل التأكيد، هو معنى آخر تفهمه على ضوء هذه الأحاديث والنصوص الأخرى. نعم، من مس الحصى فقد لغى. لماذا؟ لأنه غير منصت. هذا الذي يشغل فيه. وإذا أردت أن تعرف هذا وتدرك هذا المعنى، انظر، استمع شريط وانت في السيارة، لا تحصل في الغالب أكثر من 30% من المعاني. استمع إليه مرة ثانية، تشك أحيانا هل أنت سمعته أو لا. إعادة، يعني مو بعد شهر، لا، إعادة مباشرة. نعم، ستجد أن كثير من المعاني فاتت. لماذا؟ لأن التركيز غير موجود إلا جزء منه قليل، لأن الإنسان مشغول بشيء آخر، فهو غير منصت. نعم، غير منصت. الآن لو واحد في الدرس وجالس أثناء الدرس طول الوقت معه الجوال ويقول أنا معك أستمع، واضح؟ فهذا معنى في غاية الأهمية. إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن حال الاستماع، فعلينا أن نستمع بالإضافة إلى الإنصات، أن ننصت. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع يعني هو في غاية الإنصات. يقول العرب، قال ضحاك العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب، هكذا قال الثوري وغير واحد. هنا هل يعني هذه في حالين أو هي حال واحدة اجتمع فيها الوصفان؟ يعني مجيء أو هنا هل تدل على حالتين؟ نعم، أو أنها حالة واحدة جمعت بين وصفين، قولان لأهل العلم وإن تفرقت أقوالهم وتعددت وتنوعت عباراتهم. نعم، بعضهم يقول إن قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا المؤمن، واضح؟ أو ألقى السمع وهو شهيد أن هذا في أهل الكتاب، واضح؟ إذا استمعوا وأنصتوا كانت قلوبهم حاضرة عند الاستماع، لأنهم ليس لهم قلوب حية، كفار. نعم، فإنهم يحصل لهم التذكر في ذلك، وهذا قال به جماعة من السلف كقتادة ومجاهد والحسن أنها في أهل الكتاب. وابن القيم رحمه الله رد هذا المعنى، ولذلك قال بعض السلف كمحمد بن كعب القرظي وأبي صالح بأنها في أهل القرآن، وهذا هو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح. طيب، يبقى السؤال لا زال، إن في ذلك، إذا قلنا هي في أهل القرآن، هل هي لحالين أو لحال واحدة؟ أيضا بعض العلماء يقولون هي لحالتين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعضهم كابن القيم رحمه الله يقول الإنسان له حالة، يقول الإنسان على حالين. إما أن يكون حي القلب الحياة الكاملة، فهذا يحصل له التذكر بأدنى تنبيه، واضح؟ ومن كان دونه، الحالة الثانية، النوع الثاني، هذا يحصل له التذكر متى؟ إذا ألقى السمع، أنصت، وأحضر قلبه حال السماع، حال الاستماع. يعني الأول يحتاج الأدنى تنبيه ويحصل له التذكر، الثاني لا، يحتاج إلى جهد أكبر، لأن المكينة عنده القلب هذا ضعيف، نعم ضعيف، فيحتاج إلى جهد مضاعف من أجل أن يحصل تذكر. مثل اللي عندهم صعوبات تعلم و... نعم يحتاجون جهود أكبر في التعليم، أليس كذلك؟ فابن القيم جعله على هاتين الحالتين، إنه إما أن يكون كذا قلب وقاد كامل الحياة. وبعضهم يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد، أن الأشياء يعني إما أن يكون إنسان يشاهدها، شاهدها فيعتبر بقلبه، وإما أن تكون أشياء بلغته، تقص عليه، يخبر عنها، فهذا يحتاج إلى أن ينصت ويحضر قلبه فينتفع. وعلى كل حال، لو قيل بأن ذلك المقصود به والله أعلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي وقاد كامل الحياة، نعم، أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني قد لا يكون له هذه الحياة الكاملة، لكنه إن أحضر قلبه حال السماع وأنصت فإنه ينتفع. فهذا المعنى قريب. باعتبار، بأي اعتبار؟ باعتبار أن الكفار إذا استمعوا القرآن، من أراد الله هدايته، تعرفون أخبار المشركين في مكة مثلا لما كانوا يستمعون القرآن، جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء، يقول كاد قلبي أن يطير، نعم، وغير ذلك من أخبارهم. هم كفار، لكنه ألقى السمع وهو شهيد، أحضر قلبه حال الاستماع، لكن هل يقال هذا قلبه ما شاء الله كامل الحياة في حال الشرك؟ الجواب لا. فمن الذي ينتفع ويتذكر؟ من كان له قلب حي، نعم، أو يحضر قلبه حال السماع وينصت ولا يشتغل عنه بغيره فينتفع ويتأثر، نعم. ولذلك قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسماعهم للقرآن يكون له أثر إذا حصل معه الإنصات وإحضار القلب. وبعض العلماء يجعل ذلك في حالة واحدة، نعم، ويجعل أو بمعنى الواو، فيقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قد يكون له قلب حي ولكنه غير مهيئ تلك الساعة حال الاستماع، هو أو أنه مشغول بشيء آخر غير منصت، نعم، فهنا لا يحصل له الانتفاع، بحيث إن الانتفاع لا يكفي في حياة القلب، فإن القلب قد يكون في مكان آخر تلك اللحظة مشغول بشيء آخر، فيقرأ عليه القرآن إذا كان متهيئا، أو يسمع القرآن أو يقرأ القرآن، أو من أجل أن يحصل له التدبر والتفكر والاعتبار، وهذا معنى أيضا قريب، نعم. ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة مطلوبة، بحيث أن الإنسان يكون له قلب حي وفي الوقت نفسه يحضر هذا القلب عند الاستماع أو القراءة، وإلا فإذا كان قلبه حيا لكنه مسافر مشغول غائب في مكان آخر فإنه لا يحصل له الاعتبار والاتعاظ أو التفكر أو التدبر. نعم، فلا بد من الأمور الثلاثة: حياة القلب زائد حضور القلب زائد الإنصات، استماع. فإذا وجد هذا حصل الانتفاع الكامل، فإذا نقص شيء من هذه الأمور نقص هذا الاعتبار، نقص من هذا الاعتبار، إذا نقص واحد من هذه الأمور الثلاثة. واضح؟ وكلام أهل العلم على هذا كثير وطويل، شيخ الإسلام له كلام كثير، وابن القيم له كلام كثير في مثل مفتاح دار السعادة والوابل الصيب وغير ذلك من الكتب تكلم عليها طويلا، وكذلك أيضا شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وكلام المفسرين على هذا أيضا كثير ويطول. لو أردنا أن نقرأ فقط من كلام ابن القيم لطال بنا المجلس. فيراجع على كل حال ما جمع من كلام ابن القيم في بدايع التفسير، نعم، في الطبعة الجديدة ذكر في منه موضعان، نعم، لكن كلام القيم أكثر من هذا على كل حال، فيمكن يراجع هذا ويحصل به الغرض إن شاء الله، والله المستعان. نعم،
عفى الله عنك. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فيه تقرير للمعاد، لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا تعب ولا نصب، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما قال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها.
نعم، يعني هنا في هذه الآية يبين الله عز وجل كمال قدرته، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال: وما مسنا من لغوب، يعني تعب. نعم، وفيه أيضا، يعني هذه الآية تتضمن معنى آخر بالإضافة إلى ما سبق، وهو أن ذلك دليل على قدرته على البعث. يعني إذا كان خلق السماوات والأرض هذه الأجرام العظيمة في ستة أيام، خلقهما وما بينهما في ستة أيام، وما مسه من تعب وغوب، نعم، فقدرته تبارك وتعالى على إحياء الناس، نعم، لا شك فيها، وأنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير. ولهذا قال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لاحظ نفس المعنى، استدل به على قدرته على إحياء الموتى، بقادر على أن يحيي الموتى. فهذه الآية مصرحة بهذا المعنى، والآية التي في سورة القاف غير مصرحة، ولكن الآية تتحدث عن قدرة الله على الآيات عموما في سورة قاف تتحدث عن اليوم الآخر والبعث والنشور، قدرة الله عز وجل على ذلك. نعم، تفضل.
عفى الله عنك. وقوله عز وجل: فاصبر على ما يقولون، يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به. وقوله تعالى: ومن الليل،
عفوا، قوله تبارك وتعالى هنا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. التسبيح يأتي بمعنى التنزيه، أن يقول الإنسان مثلا سبحان الله، ويأتي بمعنى الصلاة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الراتبة بعد الفريضة: لو كنت مسبحا لأتممت مسبحا. ولذلك الصلاة يقال لها تسبيح. فهنا سبح بحمد ربك، سبح متلبسا بحمده قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ما المقصود هنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟ ابن جرير رحمه الله حمله على صلاتي العصر والفجر، العصر قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوعها، قبل طلوع الشمس، الفجر قبل الطلوع والعصر قبل الغروب. ويدل على هذا هذا الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك. فهذا من قبيل التفسير النبوي الذي ذكرت فيه الآية، وهذا النوع من التفسير لا يدخله الاجتهاد كما هو معلوم، فإذا صح سنده فبعد ذلك لا كلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر بعض المعنى، بعض ما دلت عليه الآية، وأحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاني الداخلة تحت العموم، وإن كان السياق في غيره فهو لا ينفيه، يعني لا ينفي المعنى الذي فيه السياق. فهذا مضى له أمثلة على كل حال. لكن تفسير ذلك بصلاتي العصر والفجر يدل عليه هذا الحديث، مع من أهل العلم قال هما وقت العصر والفجر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لا شك أن الوقتين هما العصر والفجر، لكن ما المقصود؟ هل المقصود الذكر أو المقصود الصلاة؟ ابن جرير يقول الصلاة، وبعضهم زاد على هذا قالوا الصلوات الخمس: بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل. فقالوا الليل يدخل فيها المغرب والعشاء، والذي قبل طلوع الشمس هو الفجر، وقبل الغروب يدخل فيها صلاتي العشي الظهر والعصر. وعلى كل حال بعض الآيات أوضح في هذا، يعني في دخول الصلوات الخمس. وابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، حمل ذلك على الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، واستدل على هذا بما جاء من الذكر بالغدو والأصال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، يعني أوقات الذكر العصر والفجر بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. فهذا معنى تحتمله الآية، ولكن التفسير النبوي هنا دل على أنها صلاة العصر وصلاة الصبح. لكن لو قال قائل بأن التسبيح هنا يدخل فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، واضح؟ يدخل فيه دخولا أوليا لصلاة الصبح والعصر، ولفظ التسبيح أعم من هذا وأوسع، فيدخل فيه أيضا الذكر في عمومه، يدخل فيه الذكر أذكار الصباح وأذكار المساء، فإنها مشروعة في هذين الوقتين. وقد يقول قائل بأنه ذكر الطرفين كما في قوله بالغدو والأصال لاستغراق الأوقات، فإن العرب تذكر الطرفين وتريد أيضا ما بينهما، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا بصلاتي العصر والفجر يدل على خلاف ذلك، ولكنه قد يكون هكذا في مواضع أخرى غير هذا الموضع. وذكرنا هذا في مناسبات رب المشرق والمغرب، يعني وما بينهما. نعم، هنا إذن قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الصبح والعصر، ودخول الأذكار يمكن أن يؤخذ من عموم اللفظ. نعم، سبح بحمد ربك، وأقصد بالعموم هنا لا أقصد العموم يعني في قالبه المعروف عند الأصوليين، وإنما أن التسبيح لفظ يصدق على هذا وهذا، فإن المشترك هو نوع ملحق بالعموم بالعام، يعني أقصد لا تبحث عن صيغة من صيغ العموم المعروفة عند الأصوليين. نعم، تفضل.
عفى الله عنك. وقوله تعالى ومن الليل فسبح، أي فصل له، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم، هذه صلي له. نعم، ابن جرير رحمه الله يقول ليس عندنا دليل على تحديد شيء معين، هذه الصلاة من الليل فسبحه، يقول الصلاة في أي وقت كان من الليل، ويرد ابن جرير على من خص ذلك بصلاة المغرب، يرد عليهم يقول ليست المغرب فقط من صلاة الليل بل العشاء، فهما داخلان إذن في ذلك. قل هذا رد على من خصه بصلاة المغرب، ثم قرر أن المعنى أعم، وأن الله لم يخص معنى دون معنى، فالصلاة بالليل في أي وقت كان. كثير من المفسرين يحملون ذلك على صلاة الليل الذي هو القيام، نعم، وكان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال المراد بذلك الركعتان قبل الفجر، سنة الفجر الراتبة، وبعضهم يقول هي صلاة العشاء كما سبق يعني، لكن كلام ابن جرير أوضح وأقرب، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. وأدبار السجود، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاة، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله،
فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب، وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم.
نعم، هذا المعنى الذي ذكر هنا معنيين، أنها الأذكار بعد الصلوات، والثاني أنها الركعتان بعد المغرب، ونقله عن هؤلاء من السلف وهم كثير كما ترون وغير هؤلاء. ولهذا ابن جرير رحمه الله لما ذكر المعنى السابق من الأذكار إلا أنه حمله على هذا المعنى الثاني أنهما الركعتان بعد المغرب، مع أنه يرى أن اللفظ أشمل وأوسع من هذا، وأنه لم يدل دليل على تخصيص الآية بالركعتين، قال: إلا أن لا نستجيز مخالفة إجماع الحجة. وإجماع الحجة عند ابن جرير رحمه الله يعني قول الجمهور، قول الأكثر، ولا الآية ليس فيها إجماع، فيها الخلاف الذي رأيتم. فابن جرير حملها على الركعتين وهو يرى أن اللفظ أعم من هذا، على الركعتين بعد المغرب أدبار السجود، قال لإجماع الحجة. وهذه طريقة عند ابن جرير في الترجيح معروفة، ويقصد إجماع الحجة كما سبق قول الجمهور. وبعض السلف كابن زيد قال هي النوافل التي بعد الفرائض، يعني لم يخصها بالركعتين بعد المغرب أدبار السجود. على كل حال، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أدبار السجود. إذا كانت الآية، إذا كان هذا القول ليس بمحل إجماع بمعنى الاتفاق، فمعنى ذلك أنه يجوز مخالفة قول الجمهور. فقول من قال بأن ذلك في الأذكار، لاحظ نقل عن ابن عباس قال التسبيح بعد الصلاة، واحتج له ابن كثير بالحديث، يعني كأن ابن كثير يؤيد هذا. في قراءة لنافع وابن كثير: وإدبار السجود، إدبار السجود يعني بعد الصلوات، إدبار السجود. الذين خصوه بصلاة المغرب، لماذا خصوا الركعتين باللتين بعد المغرب؟ كأنه والله أعلم، باعتبار أن صلاة المغرب هي وتر النهار، وتر النهار، فهذا آخر هذه الصلاة توترها، وليس بعد الوتر شيء، أقصد ليس بعد الوتر شيء، بمعنى أن صلاة المغرب إذن هي الآخر بعد صلوات النهار. إدبار السجود إذن ما يكون بعد ما يوتيرها، كأنه بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، في الآية الأخرى إدبار النجوم، إدبار النجوم، هنا إدبار النجوم فسرت بالركعتين بعد الفجر، إدبار النجوم باعتبار آخر الليل. لاحظ، إدبار السجود بالركعتين بعد المغرب بعد ختم صلاة النهار بالوتر، وإدبار النجوم، النجوم معروف أنها يكون إدبارها في النهار، فإذا جاء الفجر فذلك مؤذن بزوال النجوم، تغيب النجوم، ففسر بالركعتين قبل الفجر. قراءة نافع بن كثير وأيضا حمزة في قوله تعالى وإدبار السجود، فهذه فيها قراءتان: أدبار السجود وإدبار السجود. أما إدبار النجوم فليس فيها إلا قراءة واحدة، إدبار النجوم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى: واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب أن تجتمعوا لفصل القضاء، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. نعم. ذلك يوم الخروج.
طيب، قوله تبارك وتعالى: واستمع، استمع، استمع ماذا؟ بعضهم يقول: استمع ما يوحى إليك من أحوال القيامة، ثم بدأ يسردها: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. نعم. وبعضهم يقول: استمع النداء يوم ينادي. وبعضهم يعبر يقول بالصيحة. نعم، الصيحة، وهذا الذي قاله ابن جرير أو اختاره ابن جرير رحمه الله: استمع الصيحة يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع أو استمع الصوت. يعني هل هذا النداء كما سيأتي يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هل المقصود بهذا النداء هو النفخ في الصور، أو هناك نداء غير النفخ الصور؟ نفخ الصور ونداء، سيأتي هذا إن شاء الله. لكن هنا استمع، استمع، استمع ماذا؟ يعني استمع مثلا الملك ينفخ في الصور وجبريل ينادي في الناس للحساب. هذه أقوال يعني يذكرها السلف، وبعضهم يقول الذي ينادي هو الملك الذي ينفخ، ينادي الناس للحساب والحشر، وتكون هذه النفخة، نفخة البعث. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، وهذا يدل على أنه أنها النفخة الثانية. وعند ابن كثير لا، عند ابن كثير الثالثة، نفخة فزع وصعق وبعث. نعم.
عفى الله عنك. يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون.
لاحظ، الصيحة بالحق، يسمعون الصيحة بالحق، يقول النفخة في الصور التي تأتي في الحق، تأتي بالحق الذي فيه يمترون. ما هذا الحق؟ تأتي بالحق، بعضهم يقول البعث، يعني أن تأتي بالحق الذي فيه يمترون. ما هذا الحق؟ هو البعث الذي يقولون أن لن نبعث. واضح؟ ولن يكون هناك حشر ولا نشور، وينفون قدرة الله عز وجل على ذلك. يوم يسمعون الصيحة بالحق، وبعضهم يقول يعني المقصود بالحق، يسمعون الصيحة بالحق يعني أنها كائنة وواقعة بالحق. هذه عبارات على كل حال للسلف. ابن جرير رحمه الله يقول: يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، بالأمر بالإجابة لله في إلى الموقف، موقف الحساب. نعم.
أحسن الله إليك. ذلك يوم الخروج، أي من الأجداث، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلًا بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. وقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعًا، وذلك أن الله عز وجل ينزل مطرًا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ، وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر الله عز وجل.
نعم، هنا المختصر جعل ذلك من كلام ابن كثير، وابن كثير في الأصل ذكره على أنه رواية أو على أنه أثر أو على أنه حديث. إيش عبارة ابن كثير في الأصل؟
قال قتادة قال كعب الأحبار.
أيوه، يراجع في الطبعات الثانية. تفضل. نعم.
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
نعم نعم. على كل حال، هنا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. أنا سألت، هو في الأصل يعني إن لم أكن مخطئا ذكره على أنه رواية، ذكر عبارة تدل على أنه رواية، وهذا لا يقال من جهة الرأي أصلا، أن الصور والنفخ فيه وأنه يكون الأرواح في القرن وترجع إلى الأجساد لما ينفخ وما إلى ذلك. على كل حال، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يعني يخرجون
مسرعين،
يخرجون مسرعين. وهنا مهطعين إلى الداعي، مهطعين يعني مسرعين، قد مدوا أعناقهم، هذا المهطع، يستجيبون للداعي. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فهذا كله يدل على هذا المعنى، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان سبق الكلام عليه، ومشي سريع مثل مشي كل حدب ينسلون. ايش قلنا في معنى النسلان؟ ايش معنى كل حدب ينسلون؟ لم يأجوج ومأجوج، الإسراع. شوف، مثل مشي السباع. جيد. وقلنا لكم في من كل حدب ينسلون بأنه النسلان مشي سريع بطريقة معينة، مثل الجنود إذا دخلوا أرضا، دخلوا بلدا، نعم، كيف يمشون؟ بطريقة فيها سرعة و نعم ربما حذر. النسلان كل حدب ينسلون. نعم نعم، تفضل.
عفى الله عنك. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله عز وجل: ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا، يسيرة لدينا، كما قال جل جلاله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقوله جل وعلا: نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يهولنك ذلك، كقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
نعم، لاحظ هذا كله تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وتسكين له وتصبير، ولهذا قال الله عز وجل في الآيات السابقة: فاصبر على ما يقولون، نعم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، نعم، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، نعم، وهذا وغيره من الآيات التي في هذا المعنى، كما سمعنا أيضا في سورة الدهر من قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذه الآيات كلها يؤخذ منها معنى كبير، وهو أن الصبر على أعباء الدعوة وتحمل المشاق وتحمل الأذى الذي يلقاه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك مما يعانيه الإنسان، فإن الطريق إلى تحمل هذه الأعباء هو الصبر الذي يعين عليه هذه الأمور المذكورة هنا في قوله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فقيام الليل، محافظة على الصلوات لا سيما العصر والفجر، بالإضافة إلى التسبيح كثار من الذكر لله تبارك وتعالى، ولهذا ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذا المعنى، بأن مما يستعان به أو من أعظم ما يستعان به على تحمل الأذى والمحافظة على هذه الصلوات، بالإضافة إلى التسبيح والذكر في طرفي النهار. نعم، ألا يصح أن يكون الداعية متلاشيا خاويا ضعيفا هشا مفرطا في الصلوات، لا يأتي إلا في أواخر الصفوف وهو قليل الذكر لله تبارك وتعالى غافل، ثم يكون بعد ذلك داعية فإذا أصابه الأذى حصل له التراجع وانكسر وصدر عنه ما لا يليق من الكلام أو الفعال التي توقعه في حرج أمام الناس وقبل ذلك أمام الله عز وجل، وينسى المبادئ التي كان يدعو الناس إليها وحينما كان يصبرهم ويثبتهم، ويكون أول من ينكسر ويضعف وينهزم إذا ابتلي. فلا بد من هذه الأمور، والذين يتحملون أعباء أكبر من الجهاد في سبيل الله بقتال الكفار وما إلى ذلك هم أحوج إلى هذه المعاني أيضا، والجميع بحاجة إليها، ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذه الصلاة من أعظم ما يقوي القلب ويثبت الجنان ويجعل العبد في حال من الصلة بالله تبارك وتعالى تتلاشى معها المخاوف، لكن بقدر إقامته لها وحضور قلبه يحصل له من الصبر والثبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذا معنى نحتاج إليه. وقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يدخل فيه الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل، إقامة العبودية لله تبارك وتعالى، والنهوض بالتكاليف الشرعية وترك المحرمات، والصبر على أقدار الله المؤلمة، استعينوا بالصبر والصلاة، استعانة بها على المشاق في هذه الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الذين يقيمون الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى هم أكثر الناس ثباتا وتماسكا، ولذلك في الإحصاءات التي نقرأها هنا وهناك في دراسات تقام فيما يتعلق بالكآبة والانتحار ونسب الانتحار واستبانات توزع وأشياء تخرج من حين لآخر في مواقع وأماكن وبلدان مختلفة، فتجد حتى المخدرات أن الذين يحافظون على الصلوات الخمس أبعد ما يكونون عن هذه الرزايا والبلايا بأنواعها. لماذا؟ لأنه يحصل لهم من الثبات والصبر والطمأنينة والراحة ما لا يحصل لغيرهم، ولكن بقدر إقامة الإنسان لها يجد من هذه الآثار. فهذا المعنى نحتاج دائما أن نتأمله. أولئك اللي ينهزمون ينكسرون، صلى الله العافية للجميع، نعم، الذين يضيقون ذرعا بالمصائب والآلام يعني تتعاظم في نفوسهم الهموم والمخاوف، هؤلاء يحتاجون إلى مراجعة لهذا المعنى، وكلنا نحتاج إلى ذلك، كلنا نحتاج إلى هذا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تبارك وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك مما كلفت به. ثم قال عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله جل جلاله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال تعالى هاهنا: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك، يا باري يا رحيم. آخر تفسير سورة قاف. والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يا باري ولا يا بار؟
يا بار عفى الله عنك. ويرجو موعودك يا بار يا رحيم.
نعم، هنا خص الله تبارك وتعالى بالتذكير بالقرآن من يخاف وعيد، باعتبار أن هذا هو الذي ينتفع. نعم، وإلا فإنه يذكر بالقرآن نعم الجميع، ولكنه خص المنتفع كما قال الله عز وجل: هدى للمتقين. نعم، فهؤلاء هم الذين ينتفعون به ويهتدون. والله تبارك وتعالى يقول: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا، لاحظ إقامة الصلاة هنا وأثرها في الانتفاع بالموعظة والنذارة، هذه معاني تتكرر في القرآن لو قرأناه بتدبر وتفكر وتمعن، لا حصل في ذلك من الانتفاع ومعالجة جميع الجوانب التي نحتاج إليها، مما لا نحتاج معه إلى فلسفات نعم وتنظير وكلام كثير ننشئه من عند أنفسنا أو نستمده من غيرنا من كتب مترجمة ونحو ذلك، والله المستعان. لا إله إلا الله. طيب، نكتفي بهذا. أنبه على ما مضى من كلام ابن كثير رحمه الله، عبارة التي ذكرها عند قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، قال: وذلك أن الله عز وجل ينزل مطرا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها إلى آخر ما ذكر. قلنا أن هذا الكلام الحديث فيه عن أمور غيبية، وهذا ابن كثير رحمه الله أشرت إلى أنه ذكره على أنه رواية في موضع آخر، فها هي المواضع التي ذكر الحافظ ابن كثير فيها هذا الكلام. في سورة الأنعام قال عنه: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل ابن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد وأبي حاتم وعمر ابن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. يقول ابن كثير: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. على كل حال، الحديث رواه الطبراني في الطوال، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في البعث والنشور. وعلى كل حال، الحديث بهذا السياق لا يصح، ولبعضه شواهد. في هذا في سورة الأنعام عند قوله تبارك وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، الآيات. وفي سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال: وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح، إلى آخر ما ذكر. هذا في سورة النمل. قال: وفي حديث الصور. وهنا في سورة قاف كما ذكر الإخوان لم يذكره على أنه حديث، فذكره، صرح برفعه في الموضع، في المواضع السابقة. تفضل. نعم. تحميهم من الشياطين، يعني على كل حال، سورة البقرة يفر من الشيطان، يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وظاهره تقرأ فيه أن لو قرأت من المذيع أو المسجل أن ذلك يحصل، تقرأ فيه. رأيت مرة أحد الأشخاص مصروع فيه شيطان متلبس به، وهذا إنسان فاقد للوعي، ف فكان شخص يقرأ سورة البقرة، فكان هذا يصرخ ويصيحه مغمى عليه أو شبه فاقد للوعي أو بل فاقد للوعي، ويقول الآن يعني يدور على البيت لأنه رقيه وخرج منه هذا فيما يظهر، وهو في حال من الإغماء. نعم، لا أعرف هو نوم أو إغماء، المهم الرجل فاقد للوعي. فكان يتكلم وهو في هذه الحال، يقول أنه يدور يحاول يدخل ولا يستطيع، لا تذهبون، يتكلم من غير وعي، يقول الآن يدور على البيت يريد الدخول ولا يستطيع، فلا تذهب، يعني يقول لمن حوله لا تذهبون عني. وفي هذه الحال كانت سورة النور في بعض الأوقات في المسجل، فلما بلغ قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وهذا كان في حال فاقد للوعي وتلبس فيه هذا اللي يقول يزعم أنه مارد، كان يصرخ ويصيح عندها ويقول سأخرج سأخرج سأخرج. على كل حال إذا قرأت سورة البقرة ولو من المسجل فإنه يصدق عليه البيت الذي تقرأ فيه سورة تقرأ، فهذه قرأت، لكن لا شك أن قراءة أهل البيت لها أبلغ، والله أعلم. نعم، طيب، السلام عليكم ورحمة الله.